Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 19 من شهر 1 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. غضب عارم وحزن شديد يسود أرجاء البلاد بعد مجزرة 17 يناير الدامية وتدريس كامل للطرق في الخرطوم وإغلاق طريقي الخرطوم مدني وشريان الشمال. تجاوب واسع مع العصيان المدني والإضراب ومظاهرات في الولايات والكوادر الطبية تنسحب من المستشفيات النظامية. إدانات دولية واسعة لمجزرة 17 يناير والاتحاد الأوروبي يؤكد أن السلطات العسكرية غير مستعدة لحل الأزمة. محكمة جناية دولية تدعو السودان للتعاون في قضية البشير وبقية المطلوبين، وواشنطن تؤكد عدم استعدادها لمساعدة الخرطوم في ظل استمرار العنف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سادت أرجاء البلاد حالة من الغضب العارم والحزن الشديد بعد مجزرة 17 يناير الدامية التي راح ضحيتها 7 شهداء وأكثر من 100 جريح وشيع الآلاف جثامين الشهداء في عدد من أحياء الخرطوم والولايات مساء الاثنين وصباح الثلاثاء وسط موجة من الغضب. وشهدت الخرطوم شللا تاما مع توقف لحركة معظم خطوط المواصلات، حيث أغلقت لجان المقاومة الطرق الرئيسية في الخرطوم باستخدام المتاريس تزامنا مع الصيانة المدني الذي أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير وقطاعات مهنية ونقابية. وفتحت السلطات كوبري المكنمير الذي يربط بين الخرطوم وبحر بعد إغلاق دام أكثر من أسبوع باستخدام الحاويات، وأغلق زملاء الشهيد عثمان عبد الله الشريف محلاتهم في سوق السجانة حدادا على روحه. وأضاف أحد أعضاء لجان المقاومة في أمبده في هذا الخصوص:
نحن هنخش في تدريس للشوارع، شوارع بتاعت مبده، عايزين هيكون في اغتيال مدني فغايد. دي واحده من الاليات بتاعتنا كثوار سلميين من المواكب والعصيان المدني والاضرابات. ومن هنا انا برسل رساله لكل المجتمع الدولي اللي هو شاهد على الجرائم ضد الانسانيه دي، انه مفترض يتخذ اجراءات صارمه تجاه الانقلابيين الموجودين على الكراسي.
أغلقت لجان المقاومة الحصة طريق الخرطوم مدني القومي احتجاجا على مجزرة 17 يناير، ومن بينهم الشهيد مضوي ضياء الدين من أبناء الحصة. وقال عضو لجنة محلية الحصة أشرف خوجل لراديو دبنك أن المحتجين منعوا العربات من عبور الطريق الذي يربط الخرطوم ببقية الولايات في عدة نقاط، ومنع الدخول والخروج إلى الحصة. وأوضح أن الثوار تمكنوا من إعادة عربات تابعة للجيش. وأضاف أشرف خوجل لراديو دبنج في هذا الخصوص:
الآن من مدينة الحصحيصة تم شل الطريق القومي الخرطوم مدن الحصحيصة مدني بصورة كاملة من قبل الثوار. كل العربات المتجهة إلى مدينة المدني تم إرجاعها، كل العربات القادمة من ولاية الخرطوم تم إرجاعها، تم تدريس الشارع بالكامل من قبل الثوار. حط الغصاص الشهيد مضوي ضياء الدين من الإنقلابيين.
وفي الشمالية أقلقت لجان المقاومة في البرقيق والحفير يوم الثلاثاء طريق شريان الشمال في الاتجاهين الشرقي والغربي باستخدام المتاريس احتجاجا على مجزرة 17 يناير في الخرطوم. وقال عبد علي من لجان مقاومة البرقيق لراديو دبنجا أن لجان المقاومة أغلقت طريق شريان الشمال الشرقي الذي يربط بين حلفة ودنقلة والخرطوم، وطريق شريان الشمال الغربي الذي يربط بين أرقين وحلفة ودنقلة، وأشار إلى الاتجاه للاعتصام في الطريق القومي. وأضاف عبد علي من لجان المقاومة البرقيق في هذا الخصوص:
احنا في محلية البرقيق ترسنا الطريق القومي المؤدي للخرطوم، والتنسيق الحفير ايضا هنا برضو بالغرب بالاتجاه الغربي برضو اخر اليوم تم تنفيذ. الطريق سريان الشمال، سريان الشمال بالغريب وشيء. من الناحية الشرقية ترزوا لجان مغامرة محلية البرقيت، من ناحية الغرب تنسقية لجان مغامرة محلية الحفير. أصل اليوم الليلة الحفير تواجه إنه هيدعمل خيم، لأنه المنطقة الغربية تظل شوية كده بعيد من المنطقة يعني.
وفي الأثناء خرجت التظاهرات في كسل والأبيض والتمازين يوم الثلاثاء تنديدا بمجزرة 17 يناير، وحمل المشاركون في المظاهرات صور الشهداء، كما خرج طلاب مدارس الخرطوم بحري في المظاهرات ورفضوا الجلوس للامتحانات تنديدا بالمجزرة. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بلدية القضارف التصعيد الثوري المفتوح وتدريس كل شوارع الولاية ابتداء من الثلاثاء حدادا على شهداء المجزرة، وناشدت المواطنين للانخراط في الإضراب والعصيان المدني والوقفات الاحتجاجية والتدريس. من جهتها أعلنت لجان المقاومة سنار التصعيد الثوري والعصيان المدني والخروج في مواكب من أجل إسقاط السلطة القائمة. وأضافت أميرة موسى من لجان المقاومة سنار لراديو تبنك في هذا الخصوص:
فها هي اليوم سنار قد خيم عليها الحزن على فراق أحد شبابها الشهيد عثمان عبد الله الشريف بابكر شرقي سنار ود العباس مجزرة الخرطوم. عليه ندين ونطالب بالقصاص لكل شهدائنا الأبرار، ونطالب بالدعوة إلى التصعيد الثوري والخروج لمواكب بكل ولايات السودان إلى أن تضغط هذه اللجان الأمنية.
أعلن الأطباء والكوادر الطبية الانسحاب الكامل من مستشفيات الجيش والشرطة والأمن احتجاجا على مجزرة 17 يناير التي راح ضحيتها 7 شهداء وأكثر من 100 جريح. وأعلنت 6 من الكيانات الطبية من بينها لجنة أطباء السودان ونقابة الأطباء أعلنت الإضراب عن الحالات الباردة الثلاثاء والأربعاء والخميس، مع الالتزام التام بتغطية الطوارئ والعنايات المكثفة والقلبية والحضانات وعنابر العزلة. وأكدت الكيانات مشاركتها بقوة في العصيان المدني طيلة أيام الإضراب. من جهة أخرى أقلقت عشرات الصيدليات أبوابها استجابة لدعوة لجنة الصيادلة المركزية للعصيان المدني. قالت الناشطة ناهد جبر الله أنها رصدت أثناء اعتقالها بمباني الاستخبارات العسكرية يوم الاثنين عربة تحمل شعار الشرطة دخلت المبنى وبها حوالي 10 من العساكر ينهالون بالضرب بوحشية على شابين معتقلين جردوا من ملابسهم وأجسامهم دامية. ومن جانبهم أشار مواطنون إلى مشاهدة عنف دامي خلال مليونية 17 يناير تضمنت إطلاق النار على أحد المصابين أثناء إسعافه مما أدى لاستشهاده، وإطلاق النار على مشيعين مما أدى لسقوط الجثمان بجانب اقتحام صيوانات عزاء. وفي الأثناء أفرجت السلطات أن نحو 30 معتقلا في الخرطوم بالضمانة، بينما بقى العشرات رهن الاعتقال. وفي ولاية الجزيرة كشفت لجان مقاومة مدني عن تعرض المعتقلين في 17 يناير وبينهم أطفال للضرب الشديد خارج وداخل القسم الأوسط بمدني، مما أدى إلى حدوث إصابات في أوساطهم قبل إطلاق سراحهم بالضمان. أكد أكثر من 20 تنظيما مهنيا في المجالات الصحية والتعليمية والمالية والهندسية والخدمية بجانب التجارية والصناعية إضافة إلى لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير العصيان المدني الشامل وإقلاق المدن والأحياء احتجاجا على مجزرة 17 يناير. وأعلنت كل من قوى الحرية والتغيير ولجنة المعلمين السودانيين وشبكة الصحفيين السودانيين وتجمع المهندسين السودانيين ونقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرعية الخرطوم الدخول في عصيان مدني وإضراب عن العمل. وشارك في الإضراب أيضا اتحاد أصحاب العمل السوداني ونقابة العاملين بشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية وتجمع المهندسين والتحالف الديمقراطي للمحامين بجانب عدد كبير من الكيانات المهنية. أعلنت إدارتان جامعتي الخرطوم والسودان للعلوم والتكنولوجيا توقف العمل بجامعتين في جميع كلياتها وإدارتها يوم الثلاثاء والأربعاء 19 يناير تنفيذا للعصيان المدني المعلن. من جانبه أعلن تجمع أساتذة جامعة أم درمان الإسلامية تنفيذ العصيان المدني الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء منددا بالوحشية التي استخدمتها الأجهزة الأمنية في مظاهرات 17 يناير. أعلن المستشارون القانونيين بوزارة العدل التوقف عن تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة حتى يوم الخميس تمهيدا للعصيان المدني الشامل حتى رجوع الوضع لمساره الدستوري. وطالب المستشارون في بيان الرفع الفوري لحالة الطوارئ المعلنة بالبلاد وإبطال أثر جميع الإجراءات التي اتخذت تنفيذا لها، كما طالبوا بالوقوف الفوري للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك القتل خارج إطار القانون، وشددوا على الكشف الفوري عن مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة بغية محاسبتهم، مع البدء الفوري في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني. قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الوضع في السودان ما زال مثيرا للقلق الشديد، مشيرة إلى تواصل قتل وإصابة المتظاهرين السلميين من قبل أجهزة الأمن بشكل شبه يومي. وطالبت السلطات السودانية بالتوقف الفوري عن الاستخدام غير المتناسب وغير الضروري للقوة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين. وأشار مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان من جنيف إلى مقتل 71 شخصا وإصابة أكثر من 2200 بواسطة السلطات الأمنية أثناء التظاهرات التي أعقبت الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر. وأكد المكتب ضرورة إجراء تحقيقات شاملة وسريعة ومستقلة وضمان تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة. قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل أن السلطات العسكرية تؤكد أنها ليست مستعدة لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة من خلال الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز المستمر للمدنيين. وقال في بيان أن الاتحاد الأوروبي دعا على مدى الأشهر الماضية السلطات العسكرية مرارا وتكرارا إلى الامتناع عن استهداف المتظاهرين السلميين دون أن تجد تلك الدعوات آذانا ساقية. وقال بوريل أن هذا الاستخدام المفرط للقوة والعنف ضد المدنيين والاحتجاز المستمر للصحفيين والناشطين يضع السودان على طريق خطير بعيدا عن السلام والاستقرار. قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية مولي في أن واشنطن لا تستطيع مساعدة السودان في حالة عدم توقف العنف بشكل كامل ونهائي ووجود تحركات للحل النهائي لاستكمال العملية الانتقالية. وقالت مولي في تصريحات صحفية في اجتماع مجموعة أصدقاء السودان في الرياض الثلاثاء، قالت أن العنف يجب أن يتوقف فورا لأنه يمنع التوصل لأي حل سياسي للأزمة ويجعل الأمر مستحيلا، ودعت لدعم جهود الأمم المتحدة لتسهيل الحوار ودعم السودانيين لإنجاز العملية الانتقالية بنجاح. بجانبه أشار رئيس بعثة اليوني تامس فولكر بيرتس الذي شارك في الاجتماع افتراضيا إلى القلق العميق بشأن عنف 17 يناير، وأكد ضرورة أن يتماشى دعم العملية السياسية مع الدعم الفعال لوقف العنف.
أستطيع القول إن الولايات المتحدة أوقفت مساعداتها للسودان منذ 25 من أكتوبر، ونحن الآن نراجع خططنا والتزاماتنا تجاه الخرطوم، ولن يكون باستطاعتنا التقدم لمساعدة السودان إذا لم يتوقف العنف نهائيا ولم نرى تحركات للتوصل إلى حل نهائي لاستكمال العملية الانتقالية.
قالت قوى الحرية والتغيير في رسالة إلى اجتماع أصدقاء السودان أن المشاورات الأولية التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان تعرضت لضربة قاسمة بواسطة سلطة الانقلاب بعد مذبحة 17 يناير، وطالبت قوى الحرية والتغيير الاجتماع بدعم مطلب تكوين آلية دولية رفيعة المستوى تكون مقبولة للشعب السوداني ومتوافقة مع تطلعاته لتساعده في إنهاء الوضع الانقلابي كليا وتؤسس إطارا دستوريا جديدا يحقق مطالب السلطة المدنية الكاملة. وقالت الرسالة أن مجزرة 17 يناير مثلت امتدادا لجرائم سلطة الانقلاب التي سقط على يدها أكثر من 70 شهيد وآلاف الجرحى. قال المكتب الصحفي للشرطة أن قوات الشرطة تعاملت مع مظاهرات الاثنين في شروني وبري بالخرطوم وشارع المعونة بحري وشارع الأربعين في أم درمان بأقل قدر من القوة القانونية باستخدام الغاز المسيل للدماء وخراطيم المياه، وقال المكتب في بيان أن مضابط الشرطة سجلت عدد 7 حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم، وأصيب عدد 50 من منسوبي الشرطة و22 من المواطنين إصابات متفاوتة. وأشار البيان إلى القبض على عدد 77 متهما واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير، ونص قرار البرهان على أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وحدد القرار للجنة 72 ساعة لرفع إجراءاتها. من جانبها أدانت حركة تحرير السودان قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي العنف وقمع التظاهرات، داعية لفتح تحقيق عاجل وشفاف لمعرفة ملابسات قتل المتظاهرين وممارسات العنف المفرط ضدهم. قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: اضطررنا إلى تعليق التحقيقات الجارية في السودان بعد 25 أكتوبر. وقال خان خلال تقديمه التقرير 34 للمحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور إلى مجلس الأمن يوم الاثنين أنه كان هناك اتجاه إيجابي بعد زيارة فريق المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم في ديسمبر، وأشار إلى أن عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب طمأنهم على أن مذكرة التفاهم لا تزال سارية وأنه يتطلب إلى التعاون. وأوضح خان أن التحدي الآن يكمن في التأكد من ترجمة هذه التأكيدات إلى شراكات ملموسة، وأشار إلى التقدم المحرز خاصة في بدء محاكمة علي كوشيب، بينما لا تزال 4 مذكرات توقيف معلقة بما في ذلك بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 4 وفيات و424 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. من جهتها أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن بدء حملة التطعيم ضد جائحة كورونا في كل ولايات البلاد اعتبارا من يوم السبت المقبل. وأوضح الدكتور نصر الدين أحمد محمد خالد وكيل وزارة الإعلام المكلف الناطق الرسمي باسم اللجنة في تصريح صحفي بعد اجتماعها أن اللجنة قررت استمرار الامتحانات النصفية والنظر في مسألة تمديد الإجازة النصفية ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ونبه إلى صدور قرار بوقف توثيق الشهادات الطبية في وزارة الخارجية باعتباره ليس من المطلوبات الرئيسية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكركم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر والتوقف النهائي لصحيفة الحداثة. وللوقوف على تفاصيل قرار سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر ومدى قانونيته، حنستضيف الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات الأستاذ حسام الدين حيدر.
أول حاجة، القرار بتاع إغلاق مكتب قناة الجزيرة ده هو ما قانوني طبعا، ما عنده أي سند قانوني ومخالف لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، لأنه المجلس القومي للصحافة والمطبوعات هو المعني بالترخيص والتصديق والإشراف وتنظيم عمل وكالات الأنباء والقنوات والصحف وما إلى ذلك. وهو مستقل طبعا عن وزارة الثقافة والإعلام في ميزانيته أعماله صلاحياته و سلطاته كلها يعني. حتى وزير الثقافة والإعلام مثلا هو بيشرف على المجلس فقط إشراف أمام مجلس الوزراء في زمن البشير. طبعا المجلس كان بيتبع لرئاسة الجمهورية بموجب القرار 70 بعد الثورة. المجلس أصبح أو قبل الثورة حقيقة يعني، لأنه في مارس 2019 بقى يتبع لمجلس الوزراء، وحتى كان الوزير المختص هو وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء في فترة قبل سقوط الإنقاذ. بعد سقوط الإنقاذ بقى يتبع لمجلس الوزراء طبعا اللي بيشرف عليه والوزير المختص اللي هو وزير الثقافة والإعلام بموجب القرار 104 لسنة 2001. بالتالي وزارة الثقافة والإعلام ما عندها أي ولاية ولا أي حاجة بأعمال المجلس، يعني هم تقوم مقامه في أداء الأعمال. فبالتالي ده قرار مخالف للقانون أساسا، ما عنده أي سند قانوني يستند عليه ولا له سلطات وزارة الثقافة والإعلام. يعني حتى لو كان في وزير بما له سلطاته وصلاحياته، وبالتالي الأمر يسري على الوكيل. أضف لذلك أنه الأمين العام لجمعية الصحافة والمطبوعات الصحفية هو أعلى درجة من الوكيل نفسه، يعني يفترض أنه عنده قانون خاص وعنده وضعيته التنفيذية وكذا. بموجب المادة 7 البند 2 المجلس الأولي للصحافة والمطبوعات هو مجلس مستقل في أداء أعماله وموازنته، ما بيتم التنفس اختصاصاته من الوزير المختص ولا من وزارة الثقافة والإعلام. أضف لذلك أنه القرار ده معيب تماما، وهو امتداد للتعامل بتاع السلطات الإنقلابية مع المؤسسات الصحفية والصحفيين. خلال الفترة اللي فاتت تم اقتحام عدد من مكاتب القنوات والصحف حتى في الأيام الأولى للانقلاب من صحيفة الديمقراطي. قبل أقل من شهر تم منع الصحف من أنها تطبع بحجة إنه الكباري هتكون مغلقة بسبب الإعلان للمواكب. الخميس الفات تم ضرب عدد من الصحفيين ومحاولة دهسهم بعربات دفع رباعي، كذلك اعتقال طاقم قناة التلفزيون العربي. دي كلها مؤشرات سيئة جدا لوضعية الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية والتعامل معها ما بعد انقلاب 25 أكتوبر.
طيب رأيك شنو في الحيثيات اللي استندت عليها وزارة الثقافة والإعلام لسحب ترخيص مكتب الجزيرة مباشر؟
طبعا هي مش استندت على أي حاجة، يعني ما في أي حيثيات. يعني الحيثيات دي اللي بيقرر فيها وبيبدو الرأي حولها وبيستند الاستناد القانوني هو المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية اللي هو الأمين العام للمجلس يعني. فبالتالي الحديث عن إنه هم استندوا أو حيثيات، هو في حيثيات أساسا يعني. القرار بيتكلم عن إنه مخالفة العرف المهني، وإنه في ألفاظ نابئة ظهرت في البث المباشر، ودي في البث المباشر متوقع يعني، متوقع انه في بث مباشر يعني تطلع حاجة زي دي يعني. حتى تلفزيون السودان قبل كده في شخص تحدث بمصطلح زي ده يعني. انا ما ببرر للموضوع، لكن ما في حيثية موضوعية استند على القرار ده في جانب، ولا في اي حيثية او استناد قانوني بنى عليه القرار يعني. فعشان كده انا بقول انه القرار ده ما عنده اي سند لا قانوني ولا سند موضوعي ولا اي حاجة. لو كان صادر من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية كان ممكن يستند على مواد مثلا، كان ممكن يستند على المواد ويستند على لائحة تطوير العمل الصحفي لسنة 2013، وبذاتها كان بتكون مبررة يعني، وكان بيكون عندها تبريرة القانوني. وحتى ذات المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية لا يستطيع أنه يوقف صحيفة أو قناة أو وكالة بدون ما يكون في مخالفة قانونية واضحة يعني. قرار وزارة الإعلام ما مستند على أي أساس قانوني يعني، لأنه فعلا ما من اختصاصه وما من سلطاته. يبدو أنه تناسوا مثلا أو نسوا أو تجاهلوا أنه في قانون للصحافة والمطبوعات الصحفية هو المعني بتنظيم عمل الوكالات ومكاتب القنوات الأجنبية.
طيب في تقديرك الدوافع شنو في إيقاف المكتب وسحب الترخيص في هذا التوقيت؟
لا طبعا في حاجة، إذا إحنا حالسة على السؤال ده ما ممكن نقول برضو الدوافع شنو إنه يقتحموا عدد من مكاتب القنوات يعني. ويتم الاعتداء على المراسلين والعاملين فيها يعني. فبرضو احنا ممكن نسأل السؤال ده الدوافع شنو هي؟ كل المسألة دي مترابطة مع بعض يعني. واضح ان في انزعاج من السلطات الانقلابية من التغطيات اللي بتقوم بها القنوات دي يعني. والأمر ده حصل في 2019 من المجلس العسكري اللي كان فيه نفس الشخصيات الموجودة الآن في المجلس الانقلابي الموجود الآن يعني. فبالتالي واضح إنه السلطة الانقلابية بتضيق ذرعا بعمل الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية في مجلد مهامة. فهذه الدوافع الرئيسية يعني، خصوصا إنه الرأي العام الآن اللي شكلوا مطالب السودانيين الطوافين للحرية للسلام والعدالة وللتغيير السلمي للسلطة، وأيضا الرفض للانقلاب وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة ودولة مؤسسات ودولة مواطنة. فبالتالي الرأي العام بتشكلوا القوى الثورية والقوى الحية الموجودة في الشارع من لجان مقاومة من أحزاب من أجسام مهنية ونقابية. فبالتالي من مصلحة السلطة الانقلابية إنه أي مؤسسة بتعكس ما يحصل وما يحدث في الشارع إنه ما تكون موجودة. لكن إلى متى سيستمر ذلك يعني؟ إذا كان قبل فترة اقتحموا مكاتب القنوات وحاول يرهبوا العاملين فيها، الآن بيغلقوا مكتب قناة، لا أعتقد إنه الأمر حيستمر كثير يعني. في النهاية وفي كل الأحوال الانقلاب أساسا اتهزم، الانقلاب الآن في رمقه الأخير، والمتبقي فقط إعلان نهايته بالشعب من خلال مواقف السلمية، من خلال قيام الصحفيين بدورهم وواجباتهم المهنية في نقل الحقيقة ونقل الحقائق.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذ حسام الدين حيدر الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.